لكن نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
الله عز وجل الجلال والجمال الجلال سكينة وسلام ومحبة أما الجمال فجمال الخلق الذي أحسن كل شيء خلقه وجمال التخلق الأخلاق في الإسلام أو القيم في الإسلام تمتاز عن كل الأفكار والمبادئ والفلسفات الأخرى في كل قيمة أو خلق هناك ثلاث مقاصد ومحفزات للسلوك البشري فعندما يبتسم الناس إما مجاملة أو مجبرين دائما يصابون بتوتر في الفك أما عندما يبتسم المسلم فتبسم المسلم في وجه أخيه صدقة ففي التبسم صدقة عبادة لله عز وجل ثم راحة للنفس ثم إذخان للسرور على الآخرين وذلك كل الأخلاق الإسلامية فيها هذه المحفزات الثلاث الله عز وجل أولا ابتغاء الأجر عند الله ثم راحة النفس ثم إدخال السرور على الآخرين حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته فهي عبادة لله سواء فعلها هكذا افتحي فمك نحن نفعلها لله وغيرنا يفعلونها رومانسية وذلك هذه الرومانسية شفنا بعض المقاطع لما أرادوا تطبيقها رومانسية وأرادت المرأة أن تزيد تأخذ إذا بالرجل يصفعها أمام الناس في يوم زواجها أما نحن فنعملها لله ابتغاء لله ثم راحة للنفس ثم إدخالا للسرور وتلك هي قمة الرومانسية الجمال عندما يضم المسلم أبناءه طبعا الحال لازم كل أب يضم أبناءه 24 ضمة في اليوم
ما شاء الله وإذا صار الشيخ عنده 10 أبناء يعني
والله 240 ضمة يعني تقريبا 5 دقائق 10 دقائق لو الضمة هي أجر عند الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أبناءه وأحفاده وكذا الأمر الثاني أنا أقول لهم دائما لو عرف أبناؤكم ماذا تستفيدون أنتم من ضمهم لقالك بابا أعطيني فلوس قبل ما تضمني إحنا لما نضم أبناءنا كل التوتر نتخلص منه وتعرفون التوتر إذا تراكم في الجسم تحول إلى أمراض لذلك كل الأخلاق الإسلامية في هذه المقاصد الثلاثة أولا هناك الله عز وجل حاضر في أخلاقنا ثم النفس ثم إدخال السرور على الآخرين فلذلك لو علمت الأخلاق للناس لارتاح الناس وأصبحت الأخلاق جزء لا يتجزأ خيار عند الناس ولعرفوا أن المعصية شقاء وأن البعد عن الأخلاق الإسلامية هو دمار للنفس وهو ضياع في الحياة كما تحدث عنها الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
جاتني مرة امرأة فتقول يا دكتور وديك تساعدني خير أنا متزوجة أريد أنفصل عن زوجي قلت له والله أنا مو تخصص انفصال تخصص استقرار البيوت المستقرة إذا في خلاف ممكن نصلح لكن طلاق لا قلت لها دكتور حاول تساعدني أنا من أسرة معينة وما أريد أدخل المحاكم إيه خليني أعرف شنو مشكلتك والله ما أحب زوجي يعني شيء آخر غير ما تحبينه قلت له بس ما أحبه لا أطيق أستمر معه فقلت له رجل كريم يعني عكس بخيل قلت له كريم الحمد لله رجل مستقيم قالت مستقيم ويخاف ربه، يحبك يحبني، رجل مؤدب مؤدب، خلوق خلوق، ما ذكرت صفة إيجابية إلا فيه 12 صفة إيجابية، يحب أهلك، قالت هذه مشكلتي. كيف؟ قالت أنا أبي متوفي، أمي عايشة في بيتها لوحدها معها خدمها وكذا وسائقها، الوحيد اللي يزورها يومين هو زوجي، يطلع من الدوام يتصل بها في الهاتف يقول لها عمتي أنا جاي في الطريق جاهزي الشاي، يشرب معها شاي وبعدين يجيني، تقول الوحيد اللي يجيب لها الأغراض اللي يشتري، حتى إخوانها متزوجين تقول هو اللي يشتري الأغراض من الجمعية من السوق، إذا سافر عمره ما يجي من السفر وما يجيب هدية لأمي. هذه مشكلة. وين المشكلة؟ قالت كيف أقنع أمي أنني أنفصل عنه؟ فقلت هذه تحتاج لها صدمة، قلت والله الحين أنا اقتنعت وعندي فكرة إن شاء الله أساعدك، تريد الانفصال؟ إيه إن شاء الله، فأنا أريد خطة وتعطيني 3 أشهر تقريبا، شهرين 3 أشهر إن شاء الله خلي يطلقك بسهولة. إن شاء الله دكتور جزاك الله خيرا، ما يمكن يعني؟ قلت لا لا إن شاء الله يعني إذا ساعدتني ممكن. فإن شاء الله أنا أعرف مجموعة من الأخوات فاضلات كريمات صالحات، كل واحدة منهم تتمنى الله يعطيها زوج مثل زوجك، فساعديني إن شاء الله نهيئ لي واحدة وعرفوا عليها وأزوجه، وأول ما هذه تملأ حياته يشعر أنك مو مهمة يطلقك بسهولة. أعطيني رقمه. قلت خير إن شاء الله أشوفك بعدين. شفتها بعد شهر ونص تقريبا حضرة معي دورة في العلاقات الزوجية، كانت في الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، وقاعدة عليا صار وتكتب علاقات زوجية، قلت لي ما لحقت تنفصل وتنتهي عدته وتزوج. جات صلاة المغرب أسلم عليها كيف طمنيني، قالت أبشرك دكتور زوجي الحمد لله تغير صرت أحبه.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
سأعطيكم 4 قبولات يوميا للأبناء، لازم 4 قبولات، وكل قبلة لها مكان، مكان علمي. المكان الأول أن تقبل رأس ابنك هنا، وهذه قبلة الفخر، أنا فخور بك، تثبت عند الولد العمل الصالح.
هذا لما يصير عمرك كم يا دكتور؟
من الميلاد إلى 164 سنة ما دام ابنك فقبله، ما في عمر. هذه قبلة الفخر، أنا فخور بك وبعملك الصالح. ثم قبلة الرضا، فأنا راضي عنك لأنك ابني.
فين حتكون هنا؟ هنا؟
هذه في الجبين، قبلة الجبين، وذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع فاطمة رضي الله إلا قبلها في جبينها. ثم القبلة الثالثة قبلة الشوق، التي تعبر عن الشوق وهو مرتب مراتب المحبة، وهي الخدين. والقبلة الرابعة قبلة الحب والمودة، وهي اليدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيد فاطمة ويقبلها بين الفينة والأخرى. فهذه 4 قبولات. ثم 5 لمسات، دليل الرحمة والرأفة والمودة والمحبة، 5 يوميا.
1
الأولى الخلف، هذه الرأفة، فكلما مسحت خلف رأس الولد مؤخرة الرأس، هذه تشعر الولد أنك فعلا به رؤوفا. ثم تضع يدك على رأسه، هذه لمسة دائما نسميها لمسة الفخر. ثم الجبين والخدين ومسكة اليد، هذه مسكة اليد تخفف عن الأولاد التوتر والقلق وغيرها. هذه 5 لمسات ضرورية. ثم لمسة للضرورة عند اللزوم إذا احتاجها الولد، هذه اللمسة إذا رأيت الولد منفعلا، يعني مقبلا على معصية أو مقبلا على غضب أو أيا كان الشعور السلبي، أن تلمس هذا المكان وتمسح على صدره. هذه لمسة اللزوم، ليست ضرورية كل يوم، لكن ضروري. الخلف مقدمة هذه الرأفة، هذا الفخر، هذا الرضا، الشوق، ثم هذه التي تخلص الولد من التوتر والقلق.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
10% فقط يحبون أبناءهم من الآباء والأمهات، وهو رقم يخيفنا. الحب الفطري موجود عند الناس 100% تقريبا، ولكن لا يكفي في علاقة مع أبنائنا أن يكون حبنا الحب الفطري فقط، الحب له دلالات، في هذه الوقفة سأعطيكم اختبار من 5 معايير كبرى، أي معيار ينطبق عليك تعني أنك لا تحب أبنائك. أول معيار: من يمارس التسلط في العلاقة مع الأبناء بمعنى الإرغام والإجبار والقساوة والعنف والضرب والصراخ والنقد واللوم والتحبيط والتهديد وأنواع العقاب كلها، من يمارس هذا الأسلوب في علاقة مع أبنائه فهو لا يحبهم. فلا يعقل أن يكون المحب معاقبا مهددا صارخا ناقدا إلى غير ذلك. كم من واحد قد سقط الحين في النسبة المئوية 90% ممن لا يحبون أبنائهم. رقم 2: من يفسد أبنائه لا يحبهم. كثير من الآباء يفسدون أبنائهم من حيث لا يدرون. مثال: من يشتري لأبنائه الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية المزودة بالنت وغير ذلك، فيجعل الأولاد يدمنون عليها فتفسد عقولهم ويضعف تركيزهم وانتباههم وتضعف ذاكرتهم ويتأثرون في تحصيلهم الدراسي. من هو السبب؟ من وفر لأبناء هذه الأجهزة فهو يفسدهم، والذي يفسد أبنائه لا يحبهم. ثالثا: المتساهل الذي يعطي الحرية المطلقة للأبناء لا يحبهم. الحب وإن كان مشاعر إيجابية أيضا فيه حزم، فيمنع الولد من كل ما من شأنه أن يمس بالأمن أو السلامة أو القانون أو الدين. هذا نبعد أبناءنا عنها ونمارس سلطة الحزم مع اللين في العلاقة مع الأبناء. فمن يعطي الأبناء الحرية المطلقة لا يحب أبناءه. المعيار الرابع: من يكثر نصح الأبناء بمعدل 3 ساعات في اليوم من النصح والتوجيه، هذا لا يحب الأبناء، لأن النصح يغر القلوب ويغلق النفوس ويدمر العلاقات. إلا إذا كان النصح نصف دقيقة، نصيحة عابرة تصل إلى ابنك، هذه لها تأثيرها الإيجابي. لا خير في قوم لا يتناصحون، ولكن أيضا وعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول بالموعظة مخافة السآمة. المعيار الخامس وهو: من علاقة بأبنائه فقط ضبطتكم عندما تخالفون، الذي لا يتصرف ولا يتدخل إلا عندما يخالف أبنائه ليعاقب أو ليجعلهم يعتذرون ويتأسفون ويعترفون بأخطائهم، فهذا ليس محب. هذه 5 معايير الكبرى إذا انطبقت على أحد من الآباء والأمهات يعني أنه لا يحب أبنائه، فهذا معيار خطير جدا. والعلاقة في التربية، التربية لا تكون إلا بالحب. العلاقة في التربية هي أهم أساس، بل إنها 70% من التربية هي العلاقة. ولذلك معيار خطير ينبغي أن نرتكز عليه لنفهم هل سنكون مربي ناجحين أم لا، حتى لا نكون نوعا سلبيا من المربين. والمربون 3: الإطفائي الذي دوره أن يطفئ مشاكل سلوك يراها عند أبنائه، بمعنى دوره أن يطفئ، يا دكتور كيف أجعل ابني لا يفعل هذا الشيء، وهذا مربي سلبي، هذا لا يحب أبنائه. وعند المربي الآخر نسميه المربي المروض، الذي يريد أن يروض أبنائه ليصبحون حيوانات أليفة. لذلك الترويض لا ينسجم مع كرامة بني آدم وكرامة هذا الطفل. ولذلك من يكون دوره في علاقة مع أبنائه هو الترويض. دكتور كيف أجعل ابني يطيعني يسمع كلامي، هذا ترويض. كيف أجعل ابني لا يفعل هذا الشيء. التربية هي فوق أن يكون الإنسان إطفائيا أو مروضا. أما التربية الإيجابية فهي التربية التي تقوم على 4 أسس: 70% الأساس الأول العلاقة الإيجابية بيننا وبين أبنائنا. النبي صلى الله عليه وسلم لانت له القلوب واجتمعت حوله النفوس لرحمته وحسن علاقته بأصحابه، ولذلك قال الله عز وجل: فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا الأساس الأول العلاقة. الأساس الثاني بناء ثقة متبادلة بيني وبين أبنائي 10%. الأساس الثالث تعزيز السلوك الإيجابي لديهم، كل ما هو حسن أحسنه وأعززه. والأساس الرابع 10% أيضا، وهو كيف أعدل السلوكيات التي تزعجني. هذه هي التربية أو هذه أنواع المربين، و5 معايير كبرى لمعرفة وقياس حبك لأبنائك حتى تكون من 10 الذين يحبون أبنائهم. فإذا أحببت أبنائك أحسنت تربيتهم.
ساعد في الساعدين.
فأنا سأتحدث في موضوعي أو تخصصي كيف نجعل الله حاضرا في حياة أبنائنا. الحضور دائما له جانبين، جانب الترك والتورع كما تحدث الشيخ سلمان عن أصحاب الغار، وجانب الفعل. تتبعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تفاعله مع أصحابه، ليس في وعظه وإنما في التفاعل، فوجدت قاعدة يتقنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يحسن فن ضبط أصحابه عندما يحسنون صنعا. تعال يا بلال، سمعت وطأ قدميك في الجنة، اعترف، ماذا تفعل؟ ليعلم الأمة. تعال يا رجل، إن الله قد رضي عن صنيعك أنت وزوجك أمس لما جاءهم الضيف وأطفوا السراج وكذا. وكانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل الله حاضرا في حياة أصحابه، عكس لما نحن عليه الآن. نحن الحين عايشين للأسف الشديد، يؤسفني، مع التواصل الاجتماعي أننا أصبحنا أمة نبحث بالمجهر عن الأخطاء وفلتات اللسان، وتخرج فلتة لسان، وليست فلتة لسان، أحيانا يكون كلام في سياق فيؤخذ عن سياقه فيوضع صاحبه كفضيحة وغيرها من الأمور. هذه ليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحسن فن التغافل، ولم يكن يضبط أصحابه إلا في حالة تتبعت ولم تتجاوز 5-6 حالات، لما قال لي أبو ذر الغفار إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه كان بمقام قاضي جاء يشتكي إليه بلال بن رباح، وقال لعائشة كلام لطيف، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرتهم، ولكن كان يصلح على طريقة ما بال أقوام. وذاك في التربية، إذا أردت ابنك أن يتقدم أكثر ويعرف ربه أكثر، فركز على الإيجابيات والحسن الذي يخرج منه، تغافل. وكلما زادت حسنات الإنسان وزاد شعوره بها وزاد ثناء الناس وذكرهم الحسن عنه، كلما زاد الله في حياته وزادت حسناته. من أفضل طرق تعديل السلوك الإيجابي أو تعزيز السلوك الإيجابي أن نثني عليه ونمدح صاحبه إلى أن يصبح عند الإنسان جودة. ذلك أيضا مما أتقنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم أرها عند أحد في البشر، لا من قبل ولا من بعد، أنه يبحث في كل شخص عن صفة تصل عنده جودة يتفرد بها عن باقي الخلق. فجعل مثلا عثمان بن عفان قمة في الحياة، وأبو عبيدة قمة في الأمانة، وهذا أسد الله، وهذا أصدق أمة لهجة، وهذا الصديق. وهذا أيضا أسلوب تربوي، أن يبحث الإنسان في أبنائه أو أصحابه الصفة التي قد يتفردون ويتميزون بها، وكلما تميز الإنسان أصبح أقرب إلى الحسن وتعظيم الله عز وجل في حياته.
طيب النوايا ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
أنا أبغى أهويك وفرحان فيك، وسمعت اليوم كمان ما حتكون يعني ما حتفقد المكان هذا.
اي والله، انا صعوبه دائما اللي عندي في هذه التجمعات ان اليوم الاخير يكون مؤلم عندي،
سبحان الله.
اي، وخليني حتى ما انام الليله، ان هذه الالفه اللي عشناها غير طبيعيه، ما نستطيع ان نعبر عنها باللسان، ولا حتى لو كنت ابلغ انسان ما استطعت وصل الشعور الداخلي عندك.
سبحان الله يا شيخ،
الفه غير عاديه
في سواعد الاخاء.
سواعد الاخاء وهؤلاء الدعاة والعلماء، الناس قد تعرف عنهم العلم لكن لا تعرف الجانب الخلقي الرائع المتميز لديهم، وجانب التحمل وجانب الصبر. كيف كنت أرى الدكتور عصام بشير يرتعد من شدة البرد ويصبر ويسقط أرضا من شدة البرد، وترى أيضا الدكتور محمد راتب النابلسي كيف يفقد صوته من شدة البرودة،
لكن شعرين بحلاوة الجلسة
لكن حلاوة الجلسة وحلاوة هذا الإيمان وهذه اللحظات جميلة جدا.
دكتور، أحيانا كثير من الأسر تسأل هذا السؤال، وأنا منهم، أنا أب وفي البيت أم وفي أولاد وبنات وفترات عمرية متعددة، إيش أفضل الممارسات في التربية؟ لأن دكتور الآن البيت فيه يمكن عشرات الكتب، بعضها مترجمة، أنماط التربية أصبحت فيه فوضى غير طبيعية في هذا الأمر، إيش أفضل ممارسات نستطيع حقيقة أن نقدمها لأولادنا؟
طرح الناس يعتقدون أن التربية هي كثرة النصح والتوجيه والضغط على الأبناء وحصار الأبناء وغير ذلك، ولكن سأعطي بعض البرامج اليومية الأساسية في تربية الأبناء أيا كانوا أطفال مراهقين أولاد ولا بنات. 20 دقيقة يوميا ينبغي أن تخصص للابن كحوار باعتباره صديق وليس ابن، لا نصح ولا توجيه ولا مشاكل ولا حديث عن الدراسة. أن تحدث ابنك في قضايا عامة، قضايا كرة القدم، الملابس، أحوال المسلمين، أيا كان، حاوره باعتباره صديق. وهذا احتياج عند الأولاد والبنات، ويصل هذا الاحتياج عند البنات درجة أن البنت في المراهقة إذا ما وجدت من يشبع عندها هذا الاحتياج من الأب أو الأم تبحث عن أولاد تحاورهم. المهم أن تجد صديق ينصت لها وتنصت له ويتبادل معه حوار كصديق. تأتيني حالات، أنا أذكر إحدى الحالات، إحدى الأخوات فتقول لي يا دكتور بنتي تكلم أولاد. فأنا حتى أكون دقيق سألتها أعرف المشكل، هل تكلم ولد واحد ولا أكثر؟ قالت يا ريت ولد واحد. يا دكتور تكلم عشرات. قلت الحمد لله، ما دامت العشرات هذه أخف من والد واحد. يا دكتور نعم، ما دامت تكلم عشرات تعني هي تحتاج لأحد ينصت لها، هي لا عندها تعلق ولا انحراف ولا تريد أن تنحرف مع هذا الولد، وإنما تريد فقط واحد، هذا غير متوفر تبحث عن الثاني. لكن لو ارتبطت بواحد وأشبع عند هذا الحاجة قد تتعلق به، هذا اللي نخاف منه. ولذلك ماذا أقول للآباء والأمهات؟ أنصتوا لبناتكم يستغنين عن الحديث مع الأولاد. لما جيني واحد يا دكتور ما العلاج؟ ليس العلاج أنك تمنع بنتك وتمنع من الهواتف وتمنع من كذا وكذا، ليس هذا هو العلاج الأصيل. العلاج الأصيل أنك تبحث البنت ماذا تريد، تريد أحد ينصت لها، أنصت لها أنت، أمها تنصت لها، أشبع هذه الاحتياجات.
يعني الصداقة.
صداقة، هذا أول برنامج 20 دقيقة.
طيب
برنامج ثاني 3 دقائق قبل النوم على فراش وفي غرفة نوم الأولاد، أتفقدهم إما حوارات عامة، سوالف عامة، أحاديث عامة، قصص.
ممكن أجلس معهم على السرير كذا.
إيه ممكن أجلس، ممكن حتى أنام أستلقي مع أولادي
إلى أن ينام.
إيه حتى لو 3 دقائق يكون لما ضم مسكة يد مع حوار إلى غير ذلك، ونختم هذا 3 دقائق بوضع يدي على الجبين. ومن اللمسات الإيجابية في العلاقة مع الأبناء أضع الولد الجبين أهدئه وأهيئه للنوم، وإذا زدت عليها قراءة المعوذات، دعاء النوم، بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، وأتركه على هذه الكلمات وهذه القراءات، هذا علاقة جميلة جدا، هذه توطد العلاقات وتحرك عند الأبناء الحياء، والحياء لا يأتي إلا بالخير دائما. سئل أحد الصالحين كم نقرأ من القرآن يوميا، قال بقدر ما تريد من السعادة. وذاك أعظم بيان للسعادة المرتبط بكتاب الله عز وجل هي مقدمة سورة طه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولغة لما تبدأ بالنفي ما يأتي بعده يثبت ويعم، بمعنى نزل القرآن فقط لنسعد به، ولا يمكن أن يصبح هذا القرآن أبدا جالبا للحزن أو الكآبة أو القلق أو الوساوس وغير ذلك. إذن هذا هو البيان الأساسي لكتاب الله عز وجل. وذاك القرآن كما سنرى بإذنه هو خزان من مبادئ السعادة. السعادة ليست جلسة نجلسها هي التي تسعدنا، وإنما المبادئ التي من خلال ندرك هذه الجلسة. مثل ما أن الناس يملكون أشياء كثيرة جدا، وأنا في حياتي رأيت الكثير من الأغنياء سعداء، ورأيت الكثير من الفقراء سعداء، وفي حياتي رأيت الكثير من الأغنياء تعساء والكثير من الفقراء تعساء. بمعنى الفقر والغنى لا علاقة لهما بالسعادة، وإنما المبادئ التي تحرك هذا الإنسان هي التي تجعل منه إنسانا سعيدا أم تعيسا. وذاك قدر قيمة ما تملك تسعد. القرآن أعظم خزان للمبادئ التي تسعد الإنسان لو وعيها. الأمر الآخر أن القرآن من أجمل ما يسعد الإنسان فيه الاتزان بين مخاطبة العقل والوجدان، فهو ليس
كتاب يخاطب العقل فقط أو يخاطب الوجدان، ولكن الاثنان مع بعض مع إعطاء ميزة. هل الميزة التي أعطاها القرآن أعطاها للوجدان أم للعقل؟ أعطاها للوجدان، وجعل البصيرة في القرآن الكريم بصيرة مرتبطة بالوجدان وليست بالعقل، وهذا هو الذي يمكن أن يضبط العقل. العقل قد يضيع في سفاسف الأمور وفي الجدل العقيم، وذلك ما اختلفت الأمة وتجادلت وانهارت وحدة المسلمين إلا بالجدل العقلي، ولا يمكن ضبط هذا الجدل إلا بالوجدان. وبالتالي الله عز وجل يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. مما نلاحظ من الظواهر للأسف الجديدة المستحدثة في عالمنا هو نزوع بعض المتدينين لما أله العقل وذهبوا مع العقل وأرادوا أن يمارسوا العقل في فهم كل شيء، فهم النصوص والسيرة وغيرها من الأمور، ورأيت منهم العشرات قد أصبحوا ملحدين بعدما كانوا يدعون لهذا الدين وكان ظاهرهم وباطنهم كله تدين. ولكن الذي يضبط هذا العقل هو الوجدان، بمعنى إذا الإنسان عنده أفكار وعنده عقل نقيسه بالوجدان، إذا كان ما تفكر فيه وما تتبناه من أفكار تسعدك وتطمئن قلبك فهي على حق، وإذا كانت تدخلك في حيرة أو في كآبة أو في قلق أعد النظر فيها. لذلك الأفكار السليمة لا يمكن إلا أن تحدث وجدانا سليما، وهذا الاتزان لا يمكن أن يوجد إلا في كتاب الله عز وجل بشكل كبير جدا. الأمر الآخر، هناك آيات محددة واضحة عظيمة لها أثر كبير على النفس البشرية، ويمكن أن تكون هي دستور سعادة الإنسان واتزان الإنسان، باعتبار أن غاية الإنسان المسلم هو عبادة الله عز وجل التي تقرب إلى الله، وغاية العبادة في الدنيا أن يكون الإنسان سعيدا بهذه العبادة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، أنا تتبعت كلمة شفاء نتجعل الإنسان، هل القرآن يشفي الأمراض؟ طب الحال قال شفاء ولم يقل علاج، وكلمة شفاء تختلف عن كلمة علاج، بمعنى كل الأمراض والاضطرابات التي منشأها نفسي سواء كانت نفسية كالاكتئاب والوسواس وغير ذلك أو كانت عضوية لكن منشأها نفسي الذي يسمى الأمراض النفس الجسدية يمكن للقرآن أن يعالجها. وأنا الحمد لله في مسيرتي في عيادتي عالج حالات كثيرة من الاكتئاب بثلاث خطوات، وقد يسر الله لدرجة ما رأيت أحدا حضر وأخذ هذا البرنامج وقال أن ما زال يعاني من الاكتئاب، وبعضهم كان يأخذ الأدوية لسنوات عديدة وتخلص منها. ثلاث أشياء: الشيء الأول أحاول أغير أسلوب حياة الإنسان مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، بمعنى اعمل شيء لنفسك، لنفسك بمعنى مارس هواية، استمتع يا أخي بالحياة، استمتع بالمتع اللي أعطانا الله عز وجل، هذا الأول. ثاني شيء وهو منشأ الأمراض والاضطرابات كله هواجس، والهواجس لا يوجد شيء يمكن يعالجها إلا أن تغذي العقل بعكسها، ولا يوجد شيء يغذي العقل عكسها أفضل من قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فأجد مع الإنسان لا أخرج معه من جلسة في العيادة إلا أعطيني خمسة نعم الله أكرمك الله بها. من مثال: هل أنت تشعر أن لديك أشخاص يحبونك؟ إي والله، أمي وأبي وأخي أختي زوجي زوجتي أبنائي، ممتاز. تشعر أن
في يقول لك أن في زوجة تحبه
كثير؟
طيب الحمد لله.
أغلبية عند العرب الأغلبية،
طيب الحمد
لكن
لله.
في الغرب الأقلية،
طيب الحمد لله.
الحمد لله. وذاك من بعض ما يأتينا من بعض الوعاظ جزاهم الله خيرا أنهم يجعلون الإنسان يحتقر أعماله، واحتقار الأعمال التي يقوم بها الإنسان واحدة من مسببات اضطرابات النفس البشرية والكآبة. وذلك من أعظم الآيات التي تسعد الإنسان التحدث بنعم الله. التحدث طريق إلى شيئين: عندما تتحدث بنعم الله عز وجل فأنت تزرع بداخلك الرضا، والرضا لا يأتي بدون التحدث، فيصبح القلب راضيا، وعندما يصبح القلب راضيا يتحول هذا الرضا إلى سلوك. من أعظم الآيات الأخرى التي تؤكد دعوة القرآن إلى الأخذ بالأسباب مهما كانت بسيطة جدا: وهزي إليك بجذع النخلة وقلنا اضرب بعصاك الحجر، يعني مهما كانت الأسباب بسيطة اعملها، هذا العمل يحول التحدث بالنعم والرضا إلى سلوك عملي ويعطي منهاجا للشفاء والسعادة وغير ذلك. ولكن أعظمها على الإطلاق، أعظمها على الإطلاق التي تجعل الإنسان بعيدا عن الهواجس وعن اليأس وعن الكآبة، أواخر سورة الزمر التي تبدأ ب الله ينسبون إليه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه آية لو جعلناها دستورا لنا هكذا تكون واضحة عند نرددها نقرأها لا يمر علينا يوما إلا وقرأناها وصلينا بها ووضعنا أمامنا، لا يمكن أبدا لهذه الآية أن تجعل صاحبها يمر بهاجس أو كآبة أو قلق أو توتر وغير ذلك. والقاعدة النفسية التي أختم بها وهو: من رأى نفسه مقبلا على الله فأكثر من آيات الترغيب فإنها ترفع الهمة، ولأن السعادة هي جزء كبير من دوافع الإنسان نحو العمل الصالح. إذا رأى الإنسان مدبرا عن الله غارقا في المعاصي فليبحث عن آيات الترهيب. هل لازم يكون عندنا التوازن الاثنين؟ لا، ليس لازما، لأن النفس البشرية تختلف. قدوة النبي صلى الله عليه وسلم في اتزانه وغير ذلك. جزاكم الله خير.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
السلام عليكم بابا حبيبي، يسعدني جدا أن تمنح لي فرصة التعبير عن حبي الكبير لأبي الغالي. هذه فرصة لأقول أن كل نجاحاتي بتوفيق من الله عز وجل، وأيضا بفضل أمي وأبي. أبي الذي واكبني ونصحني ورباني على الاختيار والاعتماد على الذات، كان دائما ولا يزال يظهر لي في كل المواقف أنه فخور بي وفخور بإنجازاتي. كان دائما يشجعني في فترات صعبة قائلا: إن شاء الله ستنجحين، أنت قادرة على تخطي الصعوبات. أبي لم يحرمني من شيء إلا من شيء واحد، وهو إحساس طفعة الأب التي تكلم عنها الجميع. الأب هو الموطن والمنجأ، أدامك الله موطنا لي. أتمنى من الله أن يديم صحتك ويحفظك لي ولجميع محبيك وطلبتك ومتابعيك. أحبك أبي الغالي، وأنا فخورة بكوني ابنتك.
هذه الدموع، هذا البوح، هذا الاحتواء، هذا دور الأب في الإسلام. سمعنا بوح من الطبيبة العظيمة ابنتك، ماذا تقول؟
والله أقول ما قالته، أنا فخور جدا بها. والله أول شيء أنا أعجز عن إيجاد كلمات بسبب العاطفة الجياشة التي تربطني بابنتي. يعني إيمان هذه نور عيني وبلسم فؤادي وصديقتي وحبيبتي، وفاطمة أيضا نور عيني وبلسم فؤادي وصديقة حياتي وعمري. فأنا فخور بابنتي إيمان، وفخور بابنتي فاطمة، فخور. الشيء الذي حرمت منه أن لم تصني أبدا أي إيذاء أو أي سلوك سلبي من بنتي. إيمان لم تؤذني أبدا، وفاطمة نفس الشيء، لم أجد منهما أبدا ما يسوء قلبي أبدا، ولم يحدث حتى سوء تفاهم لم يحدث بيننا أبدا، وهذا من فضل الله عز وجل علي وعلى أسرتي. أنا فخور بها جدا، وفخور بها وسعيد جدا لأنها اختارت قيمة وهي قيمة العلم، ولم تتهاون لحظة واحدة أو تغفل عن هذه القيمة، بل جعلتها هي القيمة رقم واحد في حياتها. لم تضيع وقتا ولا ضيعت امتحانا ولا ضيعت فرصة ولا غابت عن دراسة أبدا، والحمد لله أخذت شهادتها الدكتوراه في الطب في سن جدا صغير، والآن الحمد لله هي متخصصة في السنة الثانية مخ وأعصاب في تخصص طبي دقيق جدا، فضلا عن النبل والخلق والكرم ومساعدة للآخرين. أحيانا كانت تطلب مني شيء أكتشف فيما بعد أنه لم يكن لها بل كان لغيرها. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لي فيهما إيمان وفاطمة وأن يبارك لهما أيضا في أبيهما. أعيش معكم إخواني أخواتي في ظلال آية. يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعزز هذه الآية قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. هذه النصوص الثلاث آية قرآنية عظيمة، قوا أنفسكم، وهي أمر يفيد الوجوب. ولذلك الكثير منا لا يستحضر هذه الآية في حياته، وقد تراه غير مقصر في حقه، في حق الله عز وجل، مصلي وعابد وقوام وصوام. وقد تجد لا يقصر في نفس مع نفسه، فيسافر ويهتم بنفسه ويهتم بتجارته وأمواله ومشاريع غير ذلك، ويقول: ليس لدي وقت لأبنائي، أو أعوضهم بالمال وأعوضهم بالأشياء المادية وغير ذلك. الاهتمام بالأبناء جزء لا يتجزأ من مسؤولية الإنسان، ولا تتزن شخصية الإنسان سواء في علاقته مع ربه أو في حياته اليومية إلا بهذا التوازن العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا أن الإنسان يولد على الفطرة، فالذي يؤثر فيه وفي سلوكه وأخلاقه فأبواه ولم يقل المربين والمجتمع والمسجد وغير ذلك، فالوالدين رقم واحد. وذلك سأعطيكم برنامج عمليا للقيام بهذه المسؤولية حتى تكون حاضرا في حياة أبنائك، وحتى تدخل في أمر في هذه الآية أن تقي أبنائك نارا وقودها الناس والحجارة. أولا، سنة لا سهر ولا ثمر بعد العشاء. بعد صلاة العشاء عليك أن تدخل بيتك، فهذا وقت لأسرتك لزوجتك ولأبنائك، وليس وقت للسهر والمجالس والديوانيات وغير ذلك. اثنين، أن تكون لديك جلسات مع أبنائك يوميا، جلسات تصادقهم فيها، تحاورهم، تفضفض لهم، يفضفضون لك، تنصت إليهم، يعطونك ما عندهم، ونخطط مع بعضنا البعض، وأن تكون لك تعاون مشترك على طاعة الله وعبادة الله. أن تكون لنا إنجازات ننجزها، نسجل من خلال ذكريات نفتخر بها عندما نكبر، عندما يكبر أبنائي ويصبح لأحفاد تصبح لنا ذكريات وإنجازات. هل ستكون من ضمن الإنجازات إهمالنا لأبنائنا؟ هل ستكون ضمن الإنجازات ضربنا لأبنائنا؟ أم هي العلاقة التي تجمعنا بالأبناء؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أسرتي، أولادي أولوية في حياتي، هذا مقتضى من مقتضيات هذه الآية ومعانيها.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشد ناطق النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.